إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات من البدع ومن الضلالات ومن النار. أما بعد، نحمد الله تبارك وتعالى الذي يسر لنا زيارة آبائنا وإخواننا في هذه القرية وفي هذا المسجد المبارك، مسجد الرحمن، الذي نأمل من الله تبارك وتعالى أن يرحمنا بهذا المكان وفي هذه الزيارة، وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. إخواني في الله، حديثي معكم في هذه الليلة وفي هذه الدقائق المباركة التي نسأل الله خيرها وخير ما بعدها حول عبادة عظيمة غفل عنها كثير من الناس، عبادة قولية لا تحتاج إلى مشقة ولا كلفة، هي محبوبة إلى الرحمن وثقيلة في الميزان، ألا وهي الدعاء. قال الله في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. أمر الله سبحانه وتعالى بدعائه، وتوعد المستكبرين عن دعائه بالنار، وسمى الدعاء عبادة. فقد جاء عند الإمام الترمذي من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدعاء هو العبادة، اقرأوا إن شئتم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فنحن يا عباد الله بحاجة إلى الدعاء أكثر من حاجتنا إلى الطعام والشراب، ولا تقل كما يقول بعضهم في تلك القصة الباطلة: علمه بحالي يغني عن سؤالي. قال الألباني: هذه قصة باطلة، هذه تهدم هذه العبادة. لابد من الدعاء، لابد من التضرع. أنت في عبادة عظيمة حينما تتضرع بين يدي ربك سبحانه وتعالى، كان السلف الصالح يسألون الله تبارك وتعالى أحقر الأشياء ويستعينون به. إذن لا يترك الدعاء إلا عاجز، بل أعجز من ذلك. فقد روى الإمام الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أعجز الناس من عجز بالدعاء، وأبخل الناس من بخل بالسلام. أعجز الناس من عجز بالدعاء. كيف لا تدعو الله وأنت مثقل بالذنوب والخطايا، وربك يناديك: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني إلا غفرت لك على ما كان منك، ولا أبالي. لا يبالي بذنوبك مهما كثرت ومهما بلغت. لو بلغت عنان السماء يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. الدعاء من أحب العبادات إلى الله سبحانه وتعالى، عبادة كريمة. قال عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، بمعنى أنه أكرم من سائر العبادات ومن سائر الأذكار هو العبادة، كما تقدم في حديث النعمان: الدعاء هو العبادة، بل يغضب الله عليك إن لم تدعو وإن لم تسأل، كما في حديث سلمان عن الإمام الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. انظر ابن آدم، إذا سألته شيئا يغضب عليك، والله تبارك وتعالى إذا لم تسأله يغضب عليك. انظر الفرق. ولهذا أحسن من قال: لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. الدعاء له منافع دينية ودنيوية، لو لم يكن من منافعه إلا أن الله يكون معك، يسددك، يحفظك، ينصرك، يرزقك. جاء عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. في رواية: إذا ذكرني، وفي رواية: إذا دعاني. أنا معك، يكون معك. إذا كان الله معك فممن تخاف؟ فإن واصي الجن والإنس بيده سبحانه وتعالى. الله مع أوليائه ومع عباده الصالحين. الدعاء يدفع الله به مصائب ونقم كثيرة تعلمها وقد لا تعلمها، كما روى الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. الدعاء ينفع مما نزل يرفعه الله، ومما لم ينزل يدفعه الله. الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فأكثر الدعاء يا عباد الله. والداعي مفلح وفائز ما دام أنه يدعو، سواء رأى الإجابة أم لم يرها. قال عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة، ولكني أحمل هم الدعاء، فإذا وفقت للدعاء فالإجابة معه، الإجابة آتية. إذا وفقك الله للدعاء فقد وفقت لخير كثير. كثير من الناس، كثير من الناس ما يوفق، ما يوفق للدعاء. ربما يمر اليوم واليومان والشهر والشهران ما يدعو الله سبحانه وتعالى بدعوة، ربما يصلي ما يدعو الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان لزاما علينا أن نذكر أنفسنا ونذكر إخواننا بهذه العبادة التي غفل عنها كثيرا من الناس. وكما سمعت أنت في عبادة، رأيت الإجابة أم لم ترها؟ فقد روى الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما من مسلم يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. اسمع إلى هذا العدل العظيم حتى لا تيأس، لا تقل لماذا لم يستجب الله لي، الله سيستجيب لك عاجلا أو آجلا، أو ستسمع إيجابيات الدعاء. ما من عبد مسلم يدعو بدعوة إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن تعجل له دعوته، وإما أن يدخرها الله له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثلها. لا تقل لماذا ما استجاب الله لي، قد يصرف الله عنك مصائب ما كنت تعلمها ولا تحتسبها بهذا الدعاء، إذا كان بشروطه وآدابه والعمل بأسبابه وتحري أوقاته واجتناب موانعه التي سنذكرها في هذا المقام إن شاء الله تبارك وتعالى. قالوا: يا رسول الله إذا نكثر؟ قال: الله أكثر. إذا نكثر من الدعاء؟ قال: الله أكثر إجابة، الله أكثر إجابة. فالدعاء له أسباب وله آداب، ومنها تحري ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم واختيار جوامع الدعاء إن كنت تحفظه، وإلا ادعو بما تيسر، ادعو بما تحفظ ولو باللهجة الدارجة إذا كنت عاميا لا تحسن اللغة العربية. فالله سبحانه وتعالى يعلمك ويعلم مرادك ويرحمك ويستجيب لك على حسب صدقك وإخلاصك. قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى ذلك. الجوامع من الدعاء مثل: اللهم أن يسألك الجنة وأعوذ بك من النار، هذا من أجمع الأدعية. مثل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام وهو من جوامع الدعاء. ثم اعزم في المسألة وألح على ربك، فإن الإلحاح على الله عبادة والإلحاح على الناس مذلة ومعصية. الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت. لا تقول إن شئت كما يقول بعضهم، وإياك إن شاء الله، بارك الله فيك إن شاء الله، هذه إن شاء الله ما تصلح، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: وليعظم الرغبة وليعظم المسألة، فإن الله لا يتعظم شيء أعطاه. وفي رواية: فإن الله يفعل ما يشاء لا مكره له. لأن هذا الدعاء فيه لا مبالاة إلى الشيء، إذا أراد يرحمني أو يغفر لي، لا، هذه لا مبالاة واستغناء عن الله تبارك وتعالى. وكما يقول بعضهم: اللهم إني لا أسألك رد القدر ولكن أسألك المضي فيه. هذا خطأ، بل اسأل الله أن يدفع عنك المصائب، فإن الدعاء يرد القضاء. ثبت ذلك عند الإمام الترمذي من حديث سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. قد يستشكل مستشكل، كيف الدعاء يرد القضاء والله تبارك وتعالى قد قدر وقضى؟ الجواب: الدعاء هو من القدر، قدر الله عليك مصيبة لا قدر الله، ثم قدر الله أنك تدعو، ثم قدر الله أن يدفعها. هذا كله بفضل الدعاء، وهذا فيما في صحف الملائكة، أما ما في اللوح المحفوظ فإنه لا يتغير. ولهذا قال سبحانه: يمحو الله ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. يمحو الله ما يشاء منه أن الدعاء يرد القضاء ويثبت ما أراده الله، وعنده أم الكتاب اللوح المحفوظ لا يتغير. واحذر الاعتداءات في الدعاء، الاعتداء كما سمعتم الدعاء عبادة، والعبادة لها آداب ولا شروط، فمن الاعتداء في الدعاء رفع الصوت في الدعاء لغير حاجة، ومن الاعتداء في الدعاء الدعاء بعد تسأل الله معصية أو تسأل الله أن يهلك فلان بدون ذنب، ومن الاعتداء في الدعاء تمطيط الدعاء وترتيله كترتيل القرآن، هذا من الاعتداء. ومن الاعتداء في الدعاء السجع، التكلف، تكلف السجع، ادعو بما يسر الله بدون تكلف. ومن الاعتداء سؤال الله المستحيلات، سؤال الله المستحيلات. رواه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال: أيها الناس ارفعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه سميع قريب معكم حيثما كنتم. ارفعوا على أنفسكم أي ارفقوا بأنفسكم، الله قريب منكم، أقرب من حبل الوريد. ولهذا جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: يا محمد، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الله قريب منا، عال عنا، هو مستوي على عرشه بذاته، لا تخفى عليه خافية من خلقه، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة، الصماء في الليلة الظلماء، لا يشغله شأن عن شأن، ولا يشغله صوت عن صوت، كل يوم هو في شأن، وسع سمعه الأصوات. سبحان من وسع سمعه الأصوات. قالت عائشة رضي الله عنها: إنه لا يخفى علي كلام المجادلة وأنا وإياها في غرفة، وسمع الله صوتها من فوق سبع سماوات، فسبحان من وسع سمعه الأصوات. أنت تقول في كل صلاة: سمع الله لمن حمده، أي استجاب الله لمن دعاه، لأنها عديت باللام، سمع الله لمن أي استجاب، وسمع من معناها بسمعه يسمع الأصوات. ومن الاعتداء كما سمعتم دعاء المستحيلات، فقد روى الإمام أبو داود من حديث سعد بن أبي وقاص أن ابنا له قال: اللهم إني أسألك الجنة ونعيمها وبهجتها وكذا وكذا، وأعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها وكذا وكذا. فقال: يا بني، إنك إن سألت الله الجنة أعطيتها وما فيها، وإن أعدت من النار أعدت منها وما فيها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء، فإياك أن تكون منهم. وروى أيضا أبو داود من حديث عبد الله بن غفار رضي الله عنه أنه سمع ابنه يقول: اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة. حدد شيئا أو سأل شيئا لا يبلغه، أو سأل منزلا من منازل الأنبياء، فقال رضي الله عنه: يا بني، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: سيكون قوم يعتدون في الدعاء وفي الطهور. عده عبد الله بن غفل، عد هذا الدعاء من الاعتداء. وهكذا الدعاء بإثم أو بقطع الرحم، تدعو على أبيك أو على أمك بقطع الرحم، أو تدعو على أخيك المسلم بغير ذنب ارتكبه، أو تدعو الله بمعصية كما يفعل بعضهم. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة: لا يزال الله يستجيب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. ومن الاعتداء في الدعاء أن يدعو العبد على نفسه. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدعوا على أنفسكم ولا على أموالكم ولا على أولادكم، لا توافقوا الساعة نيل بها عطاء فيستجيب الله لكم. كثير من النساء تدعو على أبنائها بل وتستعين بالجن أن يأخذوا، هذا لا يجوز. والله تبارك وتعالى من حلمه وكرمه أنه ما يستجيب، ما يستجيب. قال الله: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. لو استجاب الله للدعوات على النفس وعلى الولد ربما هلك الناس كلهم. لكن كثير من الآباء يلح بالدعاء على أولاده حتى ربما صار مجنونا، ثم يذهب إلى المشعوذ، إلى الطبيب، إلى الراقي، ثم يدعو له، خلاص ذهبت، ذهب عقله. وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث دعوات استجابات لا شك فيهن، ومنها ودعوة الوالد على ولده. يا أخي أدعو له بالهداية، أدعو له بالهداية، إذا هدى الله يصلحه لك وله. أما تدعو عليه سيكون وبالا عليه، وأنت تتحمل المسؤولية. فكما سمعتم لا يجوز الدعاء على النفس ولا على الأولاد ولا على الأموال. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زار رجلا من المسلمين قد خفت حتى صار كالفرخ، قد خفت نحل جسمه، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كنت تدعو بدعوة؟ هل كنت تسأل الله شيئا؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي فيه، ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، أفلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فدعا له فعافاه الله. هذا الدعاء لو دعونا به ما ترك الله منا أحد إذا استجاب. ولو يعجل الله للناس استعجالهم بالعذاب، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله غفور رحيم، الله غفور رحيم، يعفو ويغفر. من آتى الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. ولهذا سمى نفسه سمى نفسه الغفور الرحيم الرؤوف التواب إلى غير ذلك. وهكذا ينبغي علينا إذا أردنا أن يستجيب الله لنا أن نعمل بأسباب الإجابة وأن نتحرى أوقات الإجابة، فإن من أهم أسباب الدعاء الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله والإيمان به، كما سمعتم قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. أيش بعدها؟ فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب له، امتثل أمره واجتنب نهيه وأمن به بألوهيته وبربوبيته وبأسمائه وبصفاته، وأبشر. قال المفسر البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: من الله العطاء ومن العبد العبادة. إذا رأى الله تبارك وتعالى منك استجابة وإنابة وعبادة وطاعة فأبشر بالإجابة. وهكذا الإخلاص، ادعو الله مخلصا قلبك صادقا مع ربك، فإن الله تبارك وتعالى يستجيب للمخلصين ولو كانوا كافرين. يستجيب الله للمخلصين ولو كانوا كافرين. قد يقول قائل: كيف يكون الكافر مخلصا؟ الجواب في قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. كفار أخلصوا في دعائهم بالبحر حينما التطمت لهم الأمواج فنجاهم الله إلى البر. فكيف بك وأنت مؤمن تقول لا إله إلا الله، توحد الله، لا تشرك به شيئا، تقيم الصلاة، تقرأ القرآن؟ فالإجابة إليك أقرب بإذن الله تبارك وتعالى. وهكذا من أسباب الاستجابة التوسل بأسماء الله الحسنى وصفاته العليا، وأن تجعل الدعاء مناسبا لاسم من أسماء الله الذي دعوت به. فإذا أردت الرحمة تقول يا رحمن، وإذا أردت النصر تقول يا ناصر، وإذا أردت الرزق فقل يا رزاق. قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هناك طوائف ممن ينتسب الإسلام أنكرت أسماء الله وصفاته، وأنت أنعم الله عليك بالعقيدة الصحيحة إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله بدون تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وهكذا التوسل بالصفات كما قال آل موسى: ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. تقول: اللهم برحمتك ارحمني، اللهم بقدرتك فرج عني. هذا توسل بالصفات. كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احيني ما كانت الحياة خيرا لي الحديث. وهكذا توسل بالعمل الصالح. إذا كان لديك عمل صالح خالص توسل به إلى الله. فقد توسل ثلاث نفر بأعمالهم الصالحة كانوا في غار فانسد عليهم الغار، سقطت صخرة فسدت عليهم الباب، فتوسل أحدهم ببره لوالديه، وتوسل الآخر بعفته، وتوسل الآخر بأمانته، فانزاحت الصخرة وخرجوا يمشون. وهذا التوسل دعاء صالح. اطلب دعاء من الصالحين، هذا مشروع. فقد طلبه عمر رضي الله عنه من أويس القرني تابعي، وعمر صحابي، الصحابي أفضل من التابعي. قال عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس ابن عامر القرني مع أمداد أهل اليمن، كان بارا بأمه وكان به برص، فأذهبه الله إلا موضع درهم، كان مستجاب الدعوة، فإذا رأيته فمره يستغفر لك. فجاء كان يسأل عمر رضي الله عنه: أفيكم أويس؟ إذا جاء أمداد أهل اليمن: أفيكم أويس؟ حتى رأى نفرا من مراد: أفيكم أويس ابن عامر القرني؟ فوجده فقال: استغفر لي. فاستغفر له. التوسل بدعاء الصالحين مشروع، ومن أسباب الاستجابة دعاء الله باسمه الأعظم. الدعاء بالاسم الأعظم، ذهب كثير من أهل العلم إلى أنه الله. الاسم الأعظم هو الله الذي هو أعرف المعارف، وكل الأسماء الحسنى تابعة له. وذهب إلى ذلك التستري وابن خزيمة والألباني وشيخنا العلامة الحجوري حفظ الله الأحياء ورحم الأموات، أن الاسم الأعظم هو الله. وذهب بعضهم إلى أنه الحي القيوم، فقد كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: جمع هذان الاسمان، الأسماء الحسنى والصفات العليا، بالمطابقة والتضمن والالتزام، وجمع اسمه الحي الصفات الذاتية، واسمه القيوم الصفات الفعلية. روى أبو داود من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وعند أبي داود أيضا من حديث أنس قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم ورجل يصلي فقال: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. قال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. ومن حديث أسماء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وأول سورة آل عمران: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فألظوا بيا حي يا قيوم، وأكثروا من الدعاء. وأيضا من أسباب إجابة الدعاء حسن الظن بالله واليقين بأن الله سبحانه وتعالى سيجيب. احسن الظن بالله. سمعتم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: قال الله: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني. احسن الظن بالله تبارك وتعالى. الله سيستجيب لك عاجلا أو آجلا، أو يصرف عنك من السوء ما لم تعلم، أو يدخر لك دعوتك إلى يوم القيامة أحوج ما تكون إليها، تتمنى لو أخرت إجابات دعواتك إلى يوم القيامة، ذلك اليوم الذي تشيب منه رؤوس الولدان. ادعو الله بقلب حاضر موقن بالإجابة. فإن الدعاء من اللسان ما ينفع، لابد أن يكون من القلب ومن اللسان. فقد روى أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أيها الناس، ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لاهن، من قلب غافل لاهن. إذن لابد أن تستحضر معنى كلماتك ودعواتك، وأن تدعو من قلب خالص صادق خاشع راغب خالص منكسر بين يدي الله تبارك وتعالى. من أسباب إجابة الدعاء الانكسار والاطراح بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل الجنة كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره، أي لو دعا الله لأجابه. اغتنموا دعاء الضعفاء، اغتنموا دعاء الضعفاء ولا تحتقروهم. فقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم، أي بدعائهم. ذروا آباءكم وأمهاتكم يستجيب الله دعواتكم، كما سمعتم في قصة أويس القرني كان مجاب الدعوة لأنه كان بارا لأمه. وذاك الرجل الذي توسل ببره لوالديه وقعد عند رأسيهما حتى برق الفجر وأعطاهما شرابهما، استجاب الله له فانفرجت الصخرة. وهكذا أكثر من الدعاء وقت الرخاء. قال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر من الدعاء في الرخاء. كن معلقا بالله تبارك وتعالى، علق قلبك بالله في الليل في النهار، في السراء في الضراء، في الرخاء في الشدة. احفظ الله يحفظ في كل زمان وفي كل مكان. ومن أسباب الإجابة استقبال القبلة ورفع اليدين. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يدعو الله استقبل القبلة ورفع يديه. في غزوة بدر، ليلة بدر، بات عليه الصلاة والسلام مستقبلا القبلة رافعا يديه يناجد ربه: اللهم آتني ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، حتى سقط رداؤه من على عاتقه. فاستجاب الله وأنزل: استستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهكذا رفع اليدين، رفع اليدين. الإمام أبو داود من حديث سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا خائبتين. يستحي حياء يليق بجلاله سبحانه وتعالى. أيضا نتحرى أوقات الإجابة، أوقات الإجابة يكون الإجابة فيها أسرع بإذن الله تبارك وتعالى. إذا اجتمعت الشروط والآداب وانتفت الموانع، منها الثلث الأخير من الليل وقت النزول الإلهي والناس نيام، وأنت تناجي ربك لا يراك إلا هو، لا يسمعك أحد، أدعى إلى الإخلاص، يكون الله قريب منك وأنت تكون قريب منه. فقد روى أبو داود من حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل. قال: فإذا استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فقل: اذكر الله، استغفره وادعه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر، ينزل نزولا يليق بجلاله، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. سبحان الله، احذر أن يناديك الله وأنت نائم وأنت غافل. اجعل لك حظا من الليل، فإنك بحاجة إلى ربك على ذا الأنفاس. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وهكذا اجتهد بالدعاء، اجتهد بالدعاء وأنت ساجد. حينما تمرغ أنفك بالتراب للحي القيام سبحانه وتعالى، فإنك أقرب ما تكون إليه. فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر الدعاء. بعض الناس يصيح فوق الإمام: لماذا تطيل السجود؟ فرصة، فرصة عظيمة اغتنمها بمناجاة ربك سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع والسجود فإني نهيت أن أقرأ فيه القرآن. فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا الدعاء. فقامن أن يستجاب لكم، أي فحري أن يستجاب لكم. أيضا بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب. لحديث أنس رضي الله عنه عند الإمام الترمذي: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. لا تشغل نفسك في هذا الوقت بالجدال والقيل والقال أو في التأخر في البيت حتى يقيم الصلاة، فتذهب عنك هذه الساعة المباركة. قال بعض أهل العلم: الدعاء في هذا الوقت أفضل من قراءة القرآن في هذا الوقت، لأن الوقت وقت نزول رحمات وإجابة دعوات، والقرآن تقرأه في وقت آخر، وهكذا في آخر الصلاة، في أدبار الصلاة قبل السلام. فقد روى الإمام أبو داود من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لأحبك، فلا تدعنا دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيضا ساعة يوم الجمعة، ساعة يوم الجمعة الدعاء فيها مستجاب. أرجى ما تكون آخر ساعة من النهار بعد العصر. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد قائم يصلي أي يدعو، يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله إياه. أيضا من أوقات الإجابة وقت الصيام والسفر. لماذا؟ لأن الصائم والمسافر منكسر بين يدي الله، فقير قريب من ربه سبحانه وتعالى، وهكذا المظلوم منكسر ضعيف بين يدي الله، فيكون أقرب إلى ربه، والرب قريب منه بإجابته وبنصره. روى الإمام أبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الصائم، وفي رواية دعوة الوالد لولده، وفي رواية على ولده، دعوة الوالد لولده أو على ولده مستجابة. فاغتنم أباك، اغتنم دعاء أبيك طاعته، فإذا أطعته فإنه سيدعو لك، وإذا عققته فإنه سيدعو عليك. فانتبه، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، دعوة المظلوم، أنت أيها المظلوم دعوتك مستجابة. يقول الله تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام. قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فادعوا أيها الناس، فادعوا أيها المسلمون، ادعوا أيها اليمنيون فإننا مظلومون، ظلمتنا أمريكا دمرها الله، وقد رأينا بأعيننا استجابته لدعاء المظلومين. ها هي أمريكا تحترق أمام أعيننا، قد أحرقها الله بالنار في الدنيا قبل الآخرة، ونحن نؤمن ونجزم ونعتقد أنهم من أهل النار. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. أمريكا دمرها الله، ضغط وطغت على المساكين وعلى الضعفاء وعلى المسلمين، سلطت عملاءها من اليهود والرافضة في ضرب المسلمين، سلطت اليهود في ضرب إخواننا في فلسطين، وسلطت عملاءها الرافضة الحوثيين في ضرب اليمنيين. فنحن مظلومون، نرفع أكف الضراعة إلى الله تبارك وتعالى، فإن أيادينا لن ترجع خائبة الآن أو بعد حين، فقد استجاب الله دعاء إخواننا في سوريا بعد زمن طويل، بعد 50 سنة من الظلم. الحوثيون ظلموا الصالحين، ظلموا طلاب دمال، فأخرجوهم بلا إثم ارتكبوه ولا جريمة عملوها، وإنما نقموا منهم لأنهم يقولون لا إله إلا الله، ولأنهم يقولون محمد رسول الله، ولأنهم يعملون السنة، ولأنهم يمثلون الدين الصحيح، لأنهم موحدون. ضربوهم وها هم الآن يضربون قرية من قرى رداء في طيفة يصنعون بها مثل ما صنعوا بأهالي دماج، أحرقوا البيوت فوق الأطفال، أحرقوا البيوت فوق الأطفال والنساء بحجة أن معهم 4 أو 5 طلاب يحفظون القرآن. ألم نقل لكم أنهم آلة بأيادي اليهود والنصارى؟ هم الآن يستعطفون أمريكا من أجل أن ترضى عنهم أنهم يضربون القاعدة ويضربون الدواعش. كذبوا، ليس هناك داعش وليس هناك قاعدة، هناك طلاب علم حفظة قرآن، أناس بعد أحوالهم، وإنما أرادوا أن يرضوا أمريكا واليهود على حساب دماء المساكين. لن تذهب هذه الدماء هدر، وربي سينتقم الله لهم عاجلا أو آجلا، وإنما يبتلي الله من شاء من أوليائه ويرفعهم درجات ويتخذ شهداء. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. فنناشد أولياء أمورنا، نناشد أولياء الأمور، رئيس الحكومة وهكذا الجميع، فصائل الدولة من ألوية العمالقة وذرع الوطن والمغاوير وألوية طارق والشرعية، نناشدهم أن يغيثوا إخوانهم، فإنكم مسؤولون عنهم بين يدي الله. نقول ولي أمرنا أنت وليهم، الحوثي ليس وليهم، الحوثي رافضي، الحوثي كافر، الحوثي ينكر السنة، الحوثي دمر المساجد، الحوثي طعن في القرآن. فنناشدكم الله في رعاياكم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع ومسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، فنحملكم المسؤولية بين يدي الله تبارك وتعالى. إلى متى تنتظرون؟ إلى أن يدهمكم الحوثي، إلى أن يلتهمكم الحوثي. وما حالنا وحالكم وحال الرافضة إلا كحال أولئك الثلاثة الأذوار التي ذكروا عنها أن الأسد هجم عليها فصدته، فجاء بحيلة فذهب إلى الثور الأحمر والأسود، قال: إن هذا الثور الأبيض سيفضحنا في الغابة، إذن لي أكله ثم نعيش بعز وأمان. فأكله، ثم بعد أيام جاء فقال للثور الأسود: إن هذا الثور الأحمر سيفضحنا في الغابة، دعني أكله ثم أبقى أنا وأنت في الغابة في عز وأمان. فأكله، وبعد أيام حتى جاع جاء فأكل الثور الأسود، وقبل أن يموت صاح وقال: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. ما معنى هذه العبارة؟ بمعنى لما بعنا أخانا الثور الأبيض بعنا أنفسنا، لما تركنا وخذلنا الثور الأبيض جاءت الدائرة علينا، فنقول لحكامنا إن الرافضة ليس لهم أمان وليس عندهم عهد ولا ذمة، والله لو دخلوا المناطق الجنوبية لا قدر الله لعبثوا بمقدساتها ومساجدها وقتلوا رجالها وانتهكوا أعراضها. فانتبهوا حفظكم الله، أنتم مسؤولون عنهم. الله تبارك وتعالى أمركم بقتال الطائفة الباغية من المسلمين، فكيف بهذه الطائفة المجرمة الرافضية الزنديقة؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وهي طائفة مؤمنة يجوز قتالها لأنها باغية، فكيف بالطائفة الكافرة وهي باغية وهي ظالمة؟ نساء كيف وأطفالها يستغيثون بكم، يستغيثون بالمسلمين. لو رأيتم البيوت وهي تحترق، تحترق عليهم، ما رحموهم وما سوري عنكم ببعيد. لقد رأيتم تلك الصور وتلك الجرائم البشعة في سجون سوريا وهكذا في سجون اليمن، فإنهم يعذبون إخواننا كما فعلوا بإخواننا في سوريا، كما فضحهم بعض من سجن ثم خرج فنجاه الله منهم. فالله الله يا عباد الله، المطلوب هو الدعاء لإخواننا، الدعاء على أعدائنا، على أمريكا، على اليهود، على الرافضة. فوالله ثم والله إن الرافضة أخطر على الإسلام والمسلمين من اليهود والنصارى. اليهود والنصارى ما فعلوا فينا وفي مساجدنا وفي أبنائنا مثل ما فعل هؤلاء المجرمين. فلنقم قومة رجل واحد بالدعاء، بالجهاد، بالمال. جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يقوم الصغار وتقوم النساء في الثلث الأخير من الليل في السجود بين الأذان والإقامة، ندعو الله على هؤلاء المجرمين. ناصيهم بيد الله تبارك وتعالى، وسيأخذهم الله، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. الله يمهل ولا يهمل. وهكذا نجتنب موانع الإجابة، نذكر أثر الأكل الحرام والسكوت على المنكرات والغفلة عند الدعاء والاعتداء في الدعاء والدعاء بإثم أو بقطيعة رحم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد، يا منان، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، أن كما أريتنا عجائب قدرتك في أمريكا فأرنا عجائب قدرتك في الرافضة الحوثيين. اللهم دمرهم تدميرا ولا تبقي منهم صغيرا ولا كبيرا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود الغاصبين والنصارى المعتدين والرافضة الحوثيين. اللهم انصر إخواننا في غزة وفلسطين. اللهم فرج عنهم وكن لهم عونا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم فرج هم المهمومين ويسر عسر المعسرين ونفس كرب المكروبين واقض الدين على المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا وبارك فيكم.